بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أداب البيع والشراء. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن آداب متعلقة بالبيع والشراء. وآخر ما وقفنا عنه في الآداب التي في البيع والشراء هو عدم الغش. فالغش هو من أخطر المعاملات التي تكون في البيع والشراء، وبسبب الغش نرى أن هناك أخلاقا تتمثل في مثل هذه التعاملات. الذي يغش ينطوي عنده شيء من الكذب، يعني خطر هذه المعاملة أن الغش يتضمن عدة مفاسد. فيتضمن الغش الكذب، لأن هذا الذي غش قد أخفى عيوب أو زين محاسن ليست في حقيقتها. فإذا الغش انطوى على الكذب. الغش أيضا ينطوي على نوع من الخيانة، فليس بأمين من غش في بيعه وشرائه، وخلق الخيانة هو من أخلاق المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر خصال النفاق قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولذلك عندما نرى انتشار الغش نجد خطورة ذلك. فمثلا الذي يغش في الإنشاءات، فتبنى هذه العمارات بالغش. مثلا هذه العمارة من المفروض أن تتضمن نوعا معينا من الحديد ونوعا معينا من الخرسانات ونوعا معينا من الرمل وهكذا. فعندما يكون الغش موجودا في مثل هذه المعاملات، هذا سيؤدي إلى وقوع هذه البناية. وإذا وقعت البناية فإذا هناك أرواح ستزهق، ونفوس وأموال ستضيع، كل ذلك بسبب الغش. فإذا انطوى هذا الغش على مفاسد أخرى غير مفسدة الكذب وخيانة الأمانة، وصل الأمر إلى ذهاب الأرواح والخسارة التي تكون في الأموال، كل ذلك بسبب الغش. وأعظم ما يكون الغش إذا كان في بيوت الله سبحانه وتعالى، يعني يبني بيت الله سبحانه وتعالى ويغش في البناء، حتى أن ربما هذا المسجد تصدع جدرانه بعد سنوات قليلة من بنائه، أو ربما سقط سقف المسجد بسبب الغش الذي يكون في بناء هذا المسجد. إذن فالمفاسد كثيرة. إذا وجدنا الغش في مطعومات الناس، هذا سيؤدي إلى فساد أبدانهم وتعرضهم للتسمم، وربما مات بعض الناس بسبب الغش الذي كان في الطعام. إذن فالغش إذا تأملنا وتأملنا خطورة هذا الغش، نعلم في الحقيقة عظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الغش، وعندما قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. كل هذه المفاسد تنطوي على الغش. إذن في الحقيقة الغش يحتاج منا أن نقف معه مثل هذه الوقفات، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الصدق والأمانة، ولذلك الحديث الذي يصدر به كثير من الفقهاء والمحدثين أبوابهم في البيع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالصدق والوضوح والأمانة في البيع والشراء تجلب الأمانة والبركة في البيع، وعلى خلاف ذلك الغش والخيانة والكتمان سبب من أسباب محق البركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا فضل الشيخ، سؤال من لقاء أمس، سؤال بعيدة، يقول: البعض قد يعني يصلي الجمعة فقط ولا يصلي باقي الصلوات، فيقول عندما يعني تسألوا عن ذلك يقول: صلاة الجمعة تكفي عن جميع الصلوات في سائر الأيام.
الحمد لله، الصلاة هي فريضة الله جل وعلا في اليوم والليلة، وهي من آكد فرائض الإسلام، وليس بين المسلمين خلاف في وجوبها في اليوم والليلة، ليس هناك خلاف في وجوبها في الليل والليلة، بل هي من أعظم فرائض الإسلام بعد الصلاة. ولذلك الله جل وعلا عندما فرض هذه الصلاة كانت رحلة الإسراء والمعراج ختامها في فرضية الصلاة، حيث أن الله جل وعلا تكلم مع نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، وهي خمس في العدد وخمسين في الأجر. إذن فالصلاة هي فرض اليوم والليلة، وليس بين المسلمين خلاف في وجوبها، وأكد هذه الصلوات هي صلاة الجمعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي لها. فليس معنى أن هذه الصلاة هي آكد الصلوات أنها تسقط الصلاة بأن تسقط بقية صلوات الأسبوع، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله. وفي هذا التحذير من ترك الصلاة صلاة العصر، كيف بمن ترك جميع الصلوات في الأسبوع واكتفى بصلاة الجمعة؟ لا شك أنه على خطر عظيم. ويجب عليه التوبة الله سبحانه وتعالى والإقرار قبل ذلك بوجوب وفرضية الصلوات في اليوم والليلة، وإن تركها تكاسلا فهذا شأنه وهو على خطر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد، فضل.
جزاكم الله كل خير.
وياك الله يحفظك.
الله يسلمكم. طال عمرك بغيت أسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
ما أدري يعني أوقات إذا مثلا أروح سوق الخضرة أو أروح كذا يعني بتسوم عند البايع عنب أو رطب أو شيء، أوقات يعني تطعم منها حبة ومنها حبة ومنها حبة وهو يسوبك يعني، لكن يمكن ما اتفقت فيها بالسعر أروح أنا.
نعم.
فما أدري هل هذا يعني يحسب علي أنا و شنو طال عمرك.
جزاك الله خير أخ راشد.
الله يرحمك.
الله يبارك فيك. حياك الله. نعم. كلام أخرى. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح تفضل.
الله يحييك ويبقيك.
الله يبارك فيك.
طول لي عمرك، عندي سؤال.
نعم.
واقتراح في نفس الوقت.
نعم.
السؤال هو طال عمرك مرات الإمام يغلط، مثلا لنفترض أنه في صلاة العشاء وسلم في الركعة الثالثة واللي وراه ما حد ذكره، فعقب الصلاة قالوا له أنت شو اسمه نقصت ركعة، هل يكمل ولا يعيد الصلاة ولا كيف؟
إن شاء الله.
السؤال واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. خمسة صبح.
طيب عندي اقتراح طال عمرك الحين بخصوص البرنامج. برنامج طيب وله متابعين ومشاركين كثير. وهالحين الوقت بدأ المغاربي يهم الوقت، فمقدمة المشايخ جزاهم الله خير. تأخذ جزء من البرنامج، فممكن هذه التعليمات أو النصائح للشيوخ إن شاء جزاهم الله خير يقولون في بداية البرنامج تكون لها حلقة خاصة أو أن تكون لها برنامج ثاني، لأنه حل مفيدة وفعلا يعني استفيد منها. يعني
أخ مصبح إن شاء الله الوقت يعني أيام معدودة وإن شاء الله يرجع البرنامج، ولكن يعني كلمة المشايخ عموما كلمة قصيرة يعني
ما لا نستفيد منها، إذا وايد نستفيد منها فعلا يعني.
هذا كبيرة صحيح.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير خمس صبح. الله يحفظك. الله يحفظك. نعم. كلمة أخرى. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله خير. بارك الله فيكم
وإياك الله.
الشيخ سؤال ضروري الحين. أكثر موظفين أنا سألوني يقول أنا أروح يشتري غراض، مثلا هو سائق في البيت أو موظف في الشركة. لما يروح يشتري غراض مثلا للشركة للبيت، هو لصاحب الشركة لما يشتري هو يعطي مثلا 4000، بس هذا دريور اللي راح من نفس الشركة ويقول لك خذ هذا 200 مني أنا هدية لك أنت. أو مثلا هو يشتغل داخل البيت يروح ليجيب بيت غراض مثلا كارتون تفاح، قالت للماما اللي راحت بتشتري ب50، بس لو هذا دريور راح بيعطوه 45، فهو شو سوي 5 ريال خلي في جيبه؟ هل يعتبر هذا حرام وما يجوز ولا كيف استاذن وكيف معاملة؟ لأن أصبح أكبر تجار أكثر شيء لما أنا أروح، حتى أنا نفسي لما أروح يشتري يقول هذا هدية خذ هذا حظ مجانا وهذا علشانك، بس هنا للأرباب غير صار. فمثل هذا فلوس حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
خبرني شيء ثاني. سؤال يا شيخ بارك الله فيك. أنا بيعرف موظف مستشفى خاصة ولا مستشفى حكومي، الحراس والفراش هم مسؤولين الحين، هو يقرر يقول لك تعال عصر تعال المغرب تعال بكرة تعال ورا بكرة 4-5 أيام خلي توف، ليش شو سبب؟ مع انه هو ما اختصاصه، هو اختصاصه فراش ولا حارس عند الباب، ولكن هو اختصاصه كأنه هو مسؤول، هو يعمر دكتورة هو يعمر موظفة هو يعمر هو يمشي. مثل هذا معاملة زين ولا مالي خاص؟ هو مفروض ما يدخل في الأمور، لأن أنا أذينا ولا صار لنا 3-4 أيام نروح نرجع نروح نرجع، ولما حاولنا نتكلم قل يا أختي أنت راضية وجزا الله خير حكومة ما تقصر يعطونا كل شيء، ولكن هذا موظف هو كأنه هو مسؤول كأنه هو مدير اتنمر علينا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ. جزاك الله خير. نعم. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا.
السنور الله فيك تفضل. عبد الله
سيد الفاضل، أنا طلقت زوجتي وأنا في حالة من الغضب، هل نوع الغضب يختلف من مكان إلى مكان؟ الطلقة الثالثة هي طبعا.
إن شاء الله. إن شاء الله تسمع إن شاء الله نصيحة من فضل الشيخ. لكن أخ عبد الله مسألة الطلاق لو ترجع للمحكمة تراجع المحكمة أفضل، لكن إن شاء الله تسمع إن شاء الله نصيحة من فضل الشيخ. نعم جي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال لأخ راشد بالنسبة لل بالنسبة للشيخ بالنسبة لل عندما يقول أذهب إلى السوق للشراء بعض الفواكه، فيقول فضل الشيخ أجرب بعض المعروض من عنب وغيره رطب، ويقول أكل حبة وأكثر وأقل، ويقول البائع يرى ذلك ثم قد لا أتفق معه على الثمن ولا أشتري، هل هذا الذي أكلته حلال أم حرام؟
الحمد لله، عندنا قاعدة شرعية مهمة جدا في التعامل بين البائع والمشتري، ألا وهي وجود الرضا. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالأصل هو الرضا الذي يكون بين البائع والمشتري. وفي الحقيقة هناك عرف موجود بين الناس، وهو أنك إذا ذهبت إلى مثل هذه الأماكن أنك تستأذنه في تجربة شيء من المطعومات، لأنه هذا البائع يمر عليه في اليوم مئات، لو كل واحد منهم أتى وأخذ من هذا العنب أخذ منه حبة وهذا أخذ منه حبة، ما بقي شيء مما عنده، ربما فسد الطعام بسبب ورود الأيادي على الطعام. إذن فالأصل أنك تستأذن منه تجربة هذا الطعام، فإن أذن لك جربت، وإن لم يأذن لك إما أن تشتري منه على ما هو موجود، وإما أنك تعرض عن هذا حتى يأذن لك وتجرب. وخصوصا البائع الذين هم استقلوا ببيع هذه الفواكه يمكنك استئذانهم، أما في مراكز التسوق الكبيرة فالأصل أنك لا تتذوق شيء إلا بالإذن، والإذن غير متيسر في مثل هذه الأماكن. إذن متى ما أذن لك بالتجربة والطعام جربت، وإن لم يؤذن لك لا يمكنك أن تستحل أموالهم إلا برضاهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ مصبح يقول في بعض الأحيان الإمام قد يخطئ في الصلاة فيسلم في الركعة الثالثة ولا ينبه بعد الصلاة، يعني ينبه بعض المصلين أنه أخطأ وسلم في الثالثة، فيقول في هذه الحال ماذا يفعل الإمام؟ هل يعيد الصلاة أو ماذا يفعل؟
أما إعادته للصلاة فهذا خطأ وغلط، فقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في حديث اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم في إحدى صلاتي العشاء في إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر، صلى فسلم من ركعتين فنبهه ذو اليدين، فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفكما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى، أي حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. إذن فإذا سلم الإمام من نقص في الصلاة فعليه أن يستدرك هذا النقص، وعليه بعد ذلك أن يسلم بعد فراغه من الصلاة فيفسد سجدتي السهو ثم يسلم مرة أخرى. هذا هو التصرف الصحيح لمن سلم من نقص في الصلاة، وأما إعادة الصلاة فهذا خطأ وغلط، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول في بعض الأحيان يذهب الموظف لشراء أغراض مثلا للشركة، أو يقول فضيلة الشيخ مثلا يذهب العامل في المنزل لشراء أغراض للمنزل فيأتي ويشتري السلعة بأقل من ثمنها، ما فضل الشيخ الفرق بين السعر الأصلي السعر الذي أتى به، هل يجوز له أن يأخذ هذا الفرق؟
هذا الفرق الأصل فيه أنه يكون للمشتري، عفوا أن يكون للمشتري، نعم. فالفرق إذا حصل وكان وكيلا في البيع، الأصل أنه أن يرد الزائد إلى المشتري، هذا هو مقتضى الأمانة في هذه الوكالة. فقد وكل هذا المشتري، وكل هذا العامل أو الموظف، وكله بالشراء، فالأصل أنه يشتري على حسب التوكيل الذي وكل به. فإن كان هذا، وهذا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وكل أحد الصحابة في شراء شاة، فذهب واشترى شاة ثم باع هذه الشاة بشاتين، ثم أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشاتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بماذا؟ بالبركة، بالبركة. فالأصل أن الوكيل أن لا يخرج عن مقتضى وكالته في البيع والشراء، فإن قيل له اشتري هذه السلعة فيذهب ويشتريها بما ارتضى البائع والوكيل من البيع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد نصيحة لبعض، يقول الموظفين، وقد يكون حارس، يقول في مؤسسة وشركة وغيره، فيقول التدخل في يعني صلاحيات غيره من المسؤولين، فيقول هل يجوز له لهذا الموظف أن يعتدي وتدخل على مسؤوليات ليست من حقه؟
هذه المسألة إذا متى ما تصرف هذا الموظف، سواء كان حارس أمن أو كان منظما لعملية الدخول والخروج ونحو ذلك، فالأصل أنه إذا خالف شرط الجهة التي يعمل فيها أن ترجعوا أنتم إلى الجهة وتخبرهم بما يحصل، وهذا يعني مرجعه إلى الرجوع إلى الجهة ورفع الشكاية على هذا الموظف، فهذا هو المخرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يعني سأل في مسألة الطلاق، مسألة الطلاق فضيلة الشيخ نحيلها دائما إلى المحاكم، لكن فضيلة الشيخ نصيحة للأخ عبد الله ولغيره بالنسبة للطلاق الغضبان، هل يقع؟ ويقول هذه الطلقة الثالثة.
ما يتعلق بقضايا الخلاف بين الزوجين والطلاق ليس المرجع فيها إلى الفتوى، لأن هذه المسائل هي قضاء بين طرفين، ونحن سمعنا من طرف ولم نسمع من الطرف الآخر، ومهمة القاضي هي الاستماع إلى الطرفين، الاستماع إلى الطرفين، وبناء على هذا نحيلك إلى أن ترجع إلى المحكمة وترجع إلى جهات الفتوى، فترجع إليهم وهم يستمعون ويفتونك، يستمعون لك ولزوجتك، ثم بعد ذلك يفتونك بما وصل إليهم من علم. وهذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يوقع الطلاق ومنهم من لا يوقعه، ومنهم من يوقع الطلاق إذا وصل إلى درجة الإغلاق. فإذا هذا المنبر ليس لفتيا الطلاق، وإنما محل ذلك هو الرجوع إلى المحاكم أو الرجوع إلى جهات الإفتاء المختصة التي تستقبل مثل هذه القضايا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الهندسة الإذاعية سلطان القطامي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.